في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس صلاحا لنا في قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفق بمن يأتيه يسأل عن الإسلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف معهم ويكرمهم، يعني كان يهدي إليهم، يتلطف معهم، يعاملهم أحسن التعامل منه صلى الله عليه وسلم لهم. الحديث تقدم شرحه، وذكرنا لكم أيضا أنه لم يذكر فيه الحج، قلنا إما لأن الحج لم يكن يعني وجب بعد في ذلك الحين، فإن الحج هو آخر الأركان وجوبا، آخر الأركان نزولا في الوجوب، وقلنا أيضا أقوال أخرى في ذلك. الحديث 56 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه كان هو المبعوث الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ولم يكن هو وحده، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إما عبد الله بن حذافة، ويبعث أحيانا دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وكان دحية الكلبي حسن الصورة، وكان إذا ذهب، إذا دخل إلى الشام، أطلت النساء من النوافذ ينظرن إلى حسنه وجماله. قالوا وكان جبريل إذا نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكل بصورة أحد، يتشكل بصورة دحية الكلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يختاره لأجل أن يصبح رسولا له، معناه أنه يمثل المسلمين، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم باسمه، يعطي الصورة عنه، فلا بد أن هذا الرجل يتصف بصفات. يعني ما يصلح النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أي واحد يقول خذ هذا الخطاب اذهب به إلى كسرى، طيب يمكن كسرى يغريه بكلمتين ويرتد مثلا هالرجل، أو ربما قال له أسئلة لم يستطع الرجل أن يجيبها، أو ربما أجاب خطأ ومعنى ذلك أنه ضر بالإسلام والمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يرسل أحدا يحرص على أن يكون عنده معلومات، أن يكون أمينا فيما يتكلم به، أن يكون عاقلا، أن لا يفتن فيما قد يفتنونه به أحيانا أو نحو ذلك. ولذلك ذكرت لكم أيضا حتى من الملوك عموما كانوا يحرصون على من يرسلونه. ذكروا أن خليفة المعتصم أو غيره أرسل أبا بكر الباقلاني إلى ملك الروم في حاجة، وكان أبو بكر الباقلاني من كبار القضاة عند الخليفة. يقولون فلما أقبل إلى الملك وأراد أن يدخل قالوا له ترى ما يدخل أحد على الملك إلا راكعا، قال والله ما أركع إلا لله. قالوا هذا نظام عندنا، هذا بروتوكول، ما يدخل أحد على الملك إلا راكع. قال لا ما أركع، إنما أدخل كما أدخل على ملكنا أو أرجع. فدخلوا على هرقل وقالوا له يعني ترى هذا الرجل، أو ملك الروم قالوا له هذا الرجل رفض أنه يعني أن يركع، وسيفسد من عندك، إذا اللي عندك رأوا واحد دخل بدون ركوع بكرة بيقولون يعني اشمعنا نحن نركع وهو ما يركع، فربما سقطت من أعينهم. فقال ادخلوه من باب الخدمة، باب الخدمة باب صغير يدخل منه الخدم بالطعام، فباب صغير يعني من أراد يدخل لابد أن يخفض رأسه حتى ما يضرب رأسه في الجدار. فقالوا طيب ادخل مع الباب الثاني من هنا. فلما أقبل على الباب وعلم أنه لأجل أن يدخل لابد أن يخفض رأسه، ولى الباب ظهره ودخل يمشي بالعكس القهقرة حتى يصير دبرة في وجه ذلك، ليس ركوعا. فدخل يعني يمشي على الخلف ثم التفت إلى ملك الروم فأعجب ملك الروم بعقله، فلما وقف بين يديه شوف يعني اختيارهم، التفت إلى الرهبان كيف قال كيف حالكم وكيف حال أبنائكم وزوجاتكم، فثاروا وغضبوا، وثار الملك قال كيف تقول لهم هالكلام، قال ما قلت شيء، قل كيف حالكم كيف حيا كيف حال أولادكم وزوجاتكم، ما قلت شيئا. قال أما تعلم أن هؤلاء يتنزهون ويترفعون عن الزوجة والأولاد، هؤلاء ما يتزوجون مثلنا ولا يأتي بأولاد مثلنا، هؤلاء يتنزهون ويترفعون عن الزوجة والأولاد. فقال سبحان الله تنزههم عن الصاحبة والأولاد وتنسبها إلى الله رب العباد، الله تقولون اتخذ صاحبة وولدا، والرهبان ما اتخذوا، إذا تعدونه نقص لماذا تنسبونه إلى الله؟ فسكت. حاوره محاورة طويلة ثم أعطاه كتاب إلى الخليفة وختم الكتاب حيث ما يفتح إلا عند الخليفة. فلما جاء بالكتاب وأعطي للخليفة وقرأه، وإذا ملك الروم يريد يستثير الخليفة لقتل الباقلاني، فكتب فيه عجبت لقوم عندهم الباقلاني كيف لا يملكونه عليهم، يعني هذا المفروض هو ملكهم وهو بأنت يا الخليفة، عجبت لقوم عندهم أبو بكر الباقلاني كيف لا يملكونه عليهم. فلما قرأه الخليفة نظر للباقلاني وقال اسمع ماذا يقول ملك الروم، فقال الباقلاني والله يا أمير المؤمنين قال هذا الكلام لأنه رآني فقط، أما لو رآك فلما قال هذا الكلام، هو شاف عقلي وأعجب به، ما درى عن عقلك أنت وقدراتك ونحو ذلك، فكان جوابا أن جاءه من السيف يعني. فالمقصود أنهم كانوا يحرصون أن يرسلوا يعني من يصلح لمقابلة الوجهة والملوك والعظماء والأمراء من عقله وأمانته وحكمته ورزانته وغير ذلك. عبد الله بن حذافة هو صاحب القصة المشهورة التي وقعت له مع ملك الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك لما ذهب كانوا في سرية فأسر مجموعة من المسلمين، فأعجب ملك الروم بعبد الله بن حذافة فأراد أن يغريه في قصة طويلة، منها أنه قال له ارجع عن دينك وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي فأبى، ومنها أنهم وضعوه في حبس ومنعوا عنه الطعام حتى إذا جاع جوعا شديدا أدخلوا عليه لحم خنزير فأبى أن يأكل، فلما أحضر بين يدي ملكهم قال عبد الله بن حذافة والله إني وصلت إلى مرحلة يجوز لآكل لحم الخنزير لأني بموت من شدة الجوع، لكني ما أردت أن أجعلكم تفرحون بأنكم غلبتم مسلم. وحصل له أشياء كثيرة، منها أنه قال اقتلوه وجعلوا يرمون السهام عن يمينه ويساره وهو يريد أن يرجع عن دينه فيأبى، فقال له الملك الروم وأراد أن يستعيد شيئا من كرامته لأنه رفض أن يستجيب له في كل شيء، فكونه يقتله فيه نوع من الانهزام عنده أنه يعني خلاص أنا وصلت إلى مرحلة ما استطعت أحقق أي طلب من طلباتي. فقال له ملك الروم تقبل رأسي أمام جنودي وأطلق سراحك، فقال له تطلق سراح كل الأسرى ليس فقط أنا، فقال نعم، فجاء وهو أمام جنوده وقبل رأسه فأطلق جميع الأسرى. فلما وصلوا إلى عمر قال عمر لما سمع القصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وقام عمر وبدأ وقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. فهو رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في كثير من الأحيان إلى الملوك وغيرهم. كسرى كان يسكن في بلاد فارس، وكانت فارس تحكم يعني تطلق على مناطق العراق والساحل كله تطلق عليها فارس، والبحرين في ذلك الحين قالوا هي المنطقة ما بين البصرة وعمان، منطقة الساحل هذه ما بين البصرة وعمان، قالوا هذه كلها كانت تسمى سابقا بالبحرين، وكان كسرى يعني يحكمها كلها، وكان يضع له أمراء في المناطق وهو يعني الحاكم الأكبر يسكن في فارس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يعني ما يحتاج أن يضرب مشوارا طويلا ليصل إلى كسرى، إنما يصل إلى عظيم البحرين الموظف عند كسرى ويعطيه، هذا يوصله إلى كسرى، بينهم مراسلات أصلا. وكان عظيم البحرين هو المنذر بن ساوى العبدي، جاءه الصحابي عبد الله بن حذافة وأوصل الكتاب إلى المنذر هذا إلى عظيم البحرين. أخذه عظيم البحرين وقد كان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسله مباشرة إلى كسرى. فلما وصل إلى كسرى استخف بالكتاب ولم يكرم الكتاب فمزقه ورماه. وكان كسرى في ذلك الحين قد أكمل في حكمه لقومه 47 سنة و7 أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك الحين قد بعث 6 صحابة إلى 6 ملوك، أحدهم كسرى، بعث إليه عبد الله بن حذافة، دحية الكلبي بعثه إلى هرقل، اليمن بعث إليها واحد، مصر بعث، جعل صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة في فترة الهدنة التي بينه وبين قريش، صلح الحديبية 2 سنة تفرق، كان في السابق لو يرسل صحابي طلع له واحد من قريش وقتله حرب، لكن لما صار بينه وبين قريش كف سلاح وهدنة خلاص قدر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة يضمن إن ما في أحد يطلع لهم يقاتلهم، لأن حتى في صلح الحديبية الصلح ليس فقط بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش، لا، النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة قبائل صاروا في قسمه، وقريش مجموعة قبائل عرب صاروا في قسمه، فخلاص يعني مثلا خزاعة صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما أسلموا لكن معه، بكر صارت مع قريش، ولذلك أول نقض لصلح الحديبية بعد 2 سنة هو 10 سنوات، لكن بعد 2 سنة انبكروا خزاعة بينهم مشاكل من قبل، فبكر هجمت على خزاعة في الليل وأمدتها قريش بالسلاح خفية، فأقبل رجل عمر بن سالم من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا فيهم مسلمون وكفار لكن كلهم كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنشد القصيدة المشهورة من ضمنها يقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يمشي مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أذل وأقل عددا، إلى آخر قصيدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وجهز الجيش وفتحوا مكة. فالمقصود أن فترة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صار يرسل الرسل من عنده إلى الملوك، أرسل إلى هرقل. هرقل لما قرأ الكتاب قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وطواه وحفظه في أسطوانة علبة يعني من فضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأما هرقل فأكرمه، أو قال فحفظه، والله حافظه وحافظ ملكه ما دام في العيش خير. وأرسل أيضا صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، ليس النجاشي أصحمه اللي أسلم، لا، النجاشي ملك على الحبشة آخر، كل من صار ملك الحبشة يسمونه نجاشي يعني، فهذاك خرقها، أخذ سكينا وخرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرقها والله مخرق ملكه. كسرى انتهى من قراءة الكتاب ومزقه، وأرسل مباشرة إلى باذان ملك اليمن، وكان اليمن في ذلك الحين وقع بينه وبين الحبشة حرب، فاليمن أرسل إلى كسرى: ساعدني. طيب ما هو كسرى في فارس، نعم، لكن كسرى كان يملك المنطقة إلى نهاية عمان، فعمان متصلة باليمن كما تعلمون، فهو لما يريد يرسل جند، الجند جاهزين أصلا في البحرين في المنطقة هذه، فأرسل إليه ونصره نصر باذان ملك اليمن ثم استولى على دياره، وأصبح كسرى مد الديار الآن حتى أصبح يملك إلى نهاية اليمن. فكسرى مباشرة أرسل إلى باذان ملك اليمن، قال ابعث إلى هذا الرجل رجلين من عندك يستتيبانه، يطلبانه يتوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوب من إيش؟ يتوب من دعوة كسرى إلى الإسلام. يستتيبانه، ابعث رجلين يستتيبان هذا الذي يزعم أنه نبي. فبعث باذان رجلين شديدين، فأقبل ودخل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انطلق معنا، انطلق معكم، على كيفكم انطلق معنا؟ أين؟ قالوا ملكنا يريدك. هم متعودين على هذا الأسلوب، يعني يظن المسألة سهلة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرسلكما؟ أنتم من وين أصلا؟ قالوا نحن من اليمن. طبعا هو أرسل لأن أهل اليمن يعني عرب ويتكلمون العربي، فأرسل من يتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وإذا هما قد حلق لحاهما، ولم يكن هذا مشهورا أيضا عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم من أمركما بهذا؟ قالوا أمرنا بهذا ربنا، يعنون ملك اليمن. فقال أما أنا فأمرني ربي بإعفائي وحف شاربي. فقال له انطلق معنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل ربكما الليلة. أنت تقولون أمرنا ربنا اللي هو كسرى، أنا ربي قتل ربكما الليلة. قالوا له ويحك، انظر ما تقول، يعني أنت تقول كلام خطير. فقال قد عدا عليه ولده فقتله، ابنه قتله. فمضى إلى باذان، وصل إليه وإذا باذان ما وصله الخبر إلى الآن، مع طول المسافة ما وصله الخبر. فلما وصل إليه أخبراه بذلك ونظر، وإذا الليلة فعلا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فعلا كسرى قتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كسرى والله ممزقه وممزق ملكه. قالوا كسرى حكم 47 سنة وسبعة أشهر، فلما مزق الكتاب تولى بعده ابنه فقتل، ثم تولى آخر فمات، ثم تولى الثالث واختلف معهم وقتل. قالوا حتى تولى عليهم 14 ملكا في سنة واحدة على الفرس. قالوا حتى وليت عليهم امرأة، صار الرجال يقتلون يقتلون يقتلون. قالوا فوليت عليهم امرأة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قد ولوا امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة. هذا دليل أنهم لم يجدوا من رجالهم من يمسك ملكهم فولوها عليهم، وفعلا جعلت تنطفئ حتى بعد ذلك تم فتح فارس والإحسان إلى أهلها بإدخالهم في الإسلام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق ب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسالة. أيضا من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحرص على أن يدعو الناس إلى الله تعالى بكل سبيل، من خلال الرسائل، من خلال الخطب، من خلال زيارتهم إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وممن يقتدون بسنته ويهتدون بهديه، وأن نلقاه صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب من حوضه شربة أنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.